بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، لا شك أن طريق ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج السليم الذي أمر الله بالسير عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير عليه. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا له ويثبتنا عليه في كل صلاة نصليها وفي كل ركعة، وذلك حينما نقرأ سورة الفاتحة في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هاتين الآيتين بيان الصراط المستقيم والصراط المنحرف. الصراط المستقيم هو الذي بين الله أهله في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه التحذير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خبر معناه التحذير من الاختلاف والأمر بالثبات على الحق عند الاختلاف. والحق إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها الطريقة التي كان عليها وكان عليها خلفاؤه وكان عليها من يأتي بعدهم ممن اقتدى بهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك سموا أهل السنة بأنهم يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بالفرقة الناجية، وذلك لأنهم نجوا من النار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فسموا بالفرقة الناجية لأنهم نجوا من هذا الوعيد بتمسكهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. الله جل وعلا قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس بالادعاء، وإنما بإحسان وإتقان وانضباط، وذلك لا يكون إلا بعد تعلم ومعرفة ما عليه السابقون الأولون في الاعتقاد والعمل حتى نتبعهم بإحسان. أما من كان يجهل ما كانوا عليه فإنه لا يتبعهم بإحسان، وإن كان حريصا على اتباعهم، لكن إذا جهل ما هم عليه فإنه لا يتبعهم بإحسان، فلا بد من تعلم ما هم عليه حتى يسير على أثرهم بإحسان وإتقان من غير غلو ولا تفريط، من غير غلو في اتباعهم، لأن طريقتهم الطريقة السليمة الوسط التي ليس فيها تفريط ولا إفراط، ليس فيها تفريط، وذلك بالسير على غيرها مع الادعاء لأننا عليها، ولكن إذا كان السير على غيرها فلا ينفع الادعاء. ومن غير إفراط، من غير غلو وتطرف، بل بالاعتدال. هذا ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فلا نكون متبعين لهم بإحسان إلا إذا سلمنا من الجهل بطريقتهم، وسلمنا من الإفراط والغلو، وسلمنا من التفريط والتساهل، فنكون حينئذ سرنا واتبعناهم بإحسان. وهذا هو المنهج السليم الذي عليه أهل السنة، وعرفنا لماذا سموا أهل السنة. الجماعة سموا جماعة لاجتماعهم على الحق، لأن من صفتهم وسمتهم اجتماعهم على الحق، لا يريدون بالحق بديلا ويرجعون إلى الحق، إذا اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيتبين من هو على الصواب فيتبعونه، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم إذا اختلفوا في شيء فإنهم لا يركبون رؤوسهم وكل يتعصب لرأيه، بل إنهم يرجعون خلافهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تبين أنه مطابق للكتاب والسنة أخذوا به ولو كان يخالف أقوالهم، وإذا تبين لهم أنه خالف تركوه ورفضوه. هذه طريقتهم وهذا منهجهم. أما من يدعي أنه على منهجهم وهو ليس كذلك، لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويبقى على رأيه وتعصبه أو ما تهواه نفسه، فهذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة، وإن ادعى أنه منه. فهذه هي الجماعة. ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا فإنه هو الجماعة وهو أهل السنة. من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم الجماعة. وأما من خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فإنه ليس هم الجماعة ولو كانوا كثيرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية التي ميزها الله من بين الفرق. ولهذا يقول بعض العلماء هذه الأمة وسط بين الأمم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، بين الفرق 73، فهم وسط بين الفرق من هذه الأمة، حيث تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي أمرا رابعا مهما جدا، وهو الصبر والثبات وعدم التزعزع عند الأعاصير وعند الهزات وعند المخالفات من الفرق المنحرفة. نحتاج إلى صبر وثبات ولا نتزعزع عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فالمتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له أجر 50 لشدة ما يلقى من العنت واللوم والتهديد والتوبيخ والتعيير والتنقيص، كما تعلمون شيئا من ذلك. فلا بد من الصبر على منهج السلف الصالح مهما نالنا في سبيل ذلك من لوم اللائمين أو ما هو أشد من التهديدات أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء بين الناس، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى روية، يحتاج إلى احتساب، فقليل من يثبت على ذلك إلا من وفقه الله. ولهذا المنهج معالم، أي علامات يعرف بها ويعرف بها أهله. أول هذه العلامات أن أهل هذا المنهج يهتمون بالتوحيد وبالعقيدة السليمة، يتعلمونها ويعلمونها ويتمسكون بها ويدعون إليها. هذا أول علامة على منهج السلف، الاهتمام بالعقيدة والاهتمام بالتوحيد تعلما وعملا وتعليما ودعوة. وهذا منهج الرسل جميعا، فكل رسول يرسله الله إلى أمة أول ما يبدأ به إصلاح العقيدة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول هذا ويدعو إليه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة. هذا منهج السلف، وهذا الذي عليه رسول عليه جميع الأنبياء، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. البداء بإصلاح العقيدة والدعوة إليها والثبات عليها ومعرفة ما يضادها ويفسدها وهو الشرك بالله عز وجل، ومعرفة ما ينقصها من المعاصي والبدع والمحدثات. والتوحيد كما تعلمون هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو التوحيد، وهو أقسام 3. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرع لهم أن يتقربوا بها إليه فلا يشركوا بالله شيئا في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ربوبيته. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هذا هو منهجهم في التوحيد، فرقا بينهم وبين الفرق المنحرفة في العقيدة. فمن مشرك بالله يقول لا إله إلا الله ولكنه يعبد غير الله، فهو يقر بالتوحيد بلسانه ولكنه يناقضه بأقواله وأفعاله الشركية. ومن محرف لأسمائه وصفاته ومعطل لها ومؤول لها، ومن مشبه لأسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسط بين المعطلة والممثلة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا منهجهم في العقيدة ومنهجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومحبته أكثر من محبة النفس والوالدين والولد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، واتباعه صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وترك البدع والمحدثات والخرافات عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ويجعلونه شريكا لله في العبادة كما يفعله الغلاة والمشركون الذين يشركون الرسول مع الله في عبادته، يستغيثون به ويدعونه عند الشدائد ويرجون منه أن يقضي حوائجهم بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كثير في الناس، فأهل السنة والجماعة لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ينزلونه منزلته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله، هذا رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية، ورسوله رد على المفرطين الذين يجحدون حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وإنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا منهجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يعظمونه ويوقرونه ويحترمونه ويحبونه ويتبعونه، لكن لا يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. فمنهجهم منهج الوسطية والاعتدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبخسونه حقه ولا يتنقصون عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم وخاتم النبيين، وله المنزلة العالية التي لا يصل إليها أحد، لكنه عبد لله عز وجل، ليس له من الربوبية والإلهية شيء. الله له حق وهو عبادته وحده لا شريك له، والرسول له حق وهو معرفة رسالته واعتقاد نبوته عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباعه والاهتداء بهديه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فلا يخلط بين حق الله وحق الرسول، بل كل يعطى حقه اللائق به. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك منهجهم وعلامة منهجهم في الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فليس قولا باللسان فقط، لأن هذا دين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولا يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالجوارح كما تقوله المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وإن لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه. هذا كان عليه المشركون، كانوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه رسول الله بقلوبهم، واليهود والنصارى يعتقدون أنه رسول الله. قال تعالى في المشركين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فليس الإيمان هو التصديق بالقلب دون النطق ودون العمل، هذا لا يقوله إلا المرجئة، والمرجئة غلال، المرجئة أهل ضلال. ولو كان هذا صحيحا لكان المشركون واليهود والنصارى مؤمنين، ليسوا كفارا، فدل على بطلان هذا القول. ويزيد بالطاعة، يزيد الإيمان بالطاعة كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما أن الإيمان ينقص فإنه ينقص حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو حبة من خردل، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أنه يكون هناك مؤمن قريب من الكفر لضعف إيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، دل على أنه يزيد وينقص. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن أعلام منهج أهل السنة والجماعة محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كل الصحابة يحبونهم ويجلونهم ويقتدون بهم ويحترمونهم ولا يخونون فيما جرى بينهم، بل يعتذرون لهم ويجلونهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيفة. وكما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال تعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا من كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبهم إلا من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في مدح الصحابة والثناء عليهم آيات كثيرة في القرآن، فهذا يدل على مكانتهم وعلى أنهم هم القدوة لمن جاء بعدهم، لأنهم صحابة رسول الله، لأنهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه، لأنهم نشروا دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المشرق والمغرب، قدموا أنفسهم وأموالهم لجهاد في سبيل الله حتى فتحوا البلاد وأظهروا دين الله بين العباد. هذا من آثارهم ومن أعمالهم الجليلة. فمن يبغض الصحابة إلا منافق، ما أبغضهم لأنهم أخذوا منه شيئا أو أنهم ضروه بشيء، إنما أبغضهم لإيمانهم ولمكانتهم من الإسلام، فهو يبغضهم لأنهم هم الذين ناصروا الرسول وآووا الرسول وجاهدوا مع الرسول ونشروا دينه وحفظوا سنته وبلغوها لأمته. فمن ذا يتنقص الصحابة رضي الله عنهم؟ إلا من أعمى الله بصيرته، إلا من في قلبه نفاق، إلا من في قلبه حقد وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أصول أهل السنة والجماعة مسألة أصحاب الكبائر التي دون الشرك، أصحاب الكبائر التي دون الشرك من هذه الأمة أهل السنة والجماعة يحكمون بأنهم مؤمنون ناقص الإيمان، أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، وأنهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، فمآلهم إلى الجنة كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم يرجون لهم المغفرة ولا يكفرونهم ولا يعطونهم الإيمان الكامل، لا يعطونهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، بل يعطونهم الإيمان مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص بذنوبهم وسيئاتهم. وكما ذكرنا في تعريف الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهؤلاء ينقص إيمانهم بالمعصية لكن لا نكفرهم، لا نقول إنهم كفار كما تقوله الخوارج، ولا نقول إنهم في المنزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان كما تقوله المعتزلة، ولا نقول إنهم كامل الإيمان لا تضرهم المعاصي كما تقوله المرجئة، بل هذا هو القول الفصل في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من معالم منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر، المؤمن ينكر المنكر لكن ينكره بحسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يزيله بيده أزاله بيده، وهذا إنما يكون لأهل السلطة ومن ولاهم ولي الأمر من رجال الحسبة فإنهم يزيلون المنكر. وكذلك صاحب البيت في بيته فإنه يزيل المنكر بيده من داخل بيته، لأن له سلطة على أهل بيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيزيل المنكر بيده صاحب البيت. أما إذا لم يكن له سلطة لا عامة ولا في بيته فإنه ينكر المنكر بلسانه، بمعنى أنه يعظ ويذكر ويدعو إلى الله ويبلغ عن المعاصي والمنكرات، يبلغ من يستطيع تغييرها باليد، يبلغ السلطة، يبلغ رجال الحسبة ولا يسكت، هذا هو التغيير باللسان. فإذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل المنكر وأهل المنكر، ولا يجالسهم ولا يخالطهم إلا على سبيل النصيحة والإنكار عليهم. فهذا المنكر على ما توجبه الشريعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على ما يقوله المعتزلة من أن إنكار المنكر معناه الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه مخالفة دون الكفر، يخرجون عليه بالسيف ويقولون هذا من إنكار المنكر. ومن أصولهم الباطلة أنهم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه معصية دون الكفر، ويشق عصا الطاعة ويخرج عن الجماعة ويفرق جماعة المسلمين بحجة أنهم ينكرون المنكر، وهذا هو المنكر، هذا أعظم. فالصبر على ولي الأمر وإن حصل منه مخالفة دون الكفر، الضرر الذي يحصل في الصبر عليه أخف من الضرر الذي يحصل في الخروج عليه وشق عصا الطاعة وسفك الدماء وإخلال الأمن وغير ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن الولاية بينهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من تولي بعضهم لبعض، وليس هو من عداوة بعضهم لبعض والانتقام، وإنما هو المحبة، الدافع هو المحبة، ألا تترك أخاك على المعصية وعلى الضرر وعلى النار، وأنت تستطيع أن تحاول إنقاذه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بأصول كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، حسب الاستطاعة وحسب المقدرة، ولا يترك إنكار المنكر بحال من الأحوال. فإن كان لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك مع ولاة الأمور، فإن موقفهم مع ولاة أمور المسلمين، مع ولاة أمور المسلمين السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، لا تحتقروا ولي الأمر، لا تحتقروا ولي الأمر، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإن كان عبدا، وإنما النظر إلى منصبه، المنصب العظيم الذي هو منصب الإمامة، فاحترموه وانقادوا له بالسمع والطاعة، ولا تختلفوا عليه حتى يستتب الأمن، وحتى يتم الأمر، وحتى ينقمع الأعداء، وحتى تجتمع جماعة المسلمين. فلا تقوم الجماعة إلا بإمامة، إلا بسمع وطاعة لولي أمر المسلمين. هذا موقف أهل السنة والجماعة من ولي الأمر. وكذلك موقفهم معه أنهم يجاهدون معه، يجاهدون معه ويصلون وراءه الجمعة والجماعة، ولا يتخلفون عن الصلاة خلفه من غير عذر، بل بحجة أنه عاصي أو أنه لا، يجتمعون ويصلون خلفه كما كان الصحابة يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا ليسوا على مستوى جيد في دينهم إلا أنهم ليسوا كفارا. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الولاة في آخر الزمان من التغير والمخالفة، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. فهذا موقفهم وهذا منهجهم مع أهل السنة والجماعة، مع إمامهم، أنهم يسمعون ويطيعون له، أنهم يصلون خلفه، أنهم يجاهدون معه، أنهم لا يسبونه في المجالس أو في المحاضرات أو في الخطب، وإنما يدعون له بالصلاح. من علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمور في المنابر، على المنابر في يوم الجمعة وغيره، للصلاح والهداية، لأن صلاحه صلاح للمسلمين، صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين. ومن علامة الخوارج والمعتزلة أنهم لا يدعون للإمام ويستنكرون الدعاء للإمام، فهذه نزعة اعتزالية، نزعة خارجية أهل السنة والجماعة ينكرونها. هذه ملامح يسيرة من عقيدة أو منهج أهل السنة والجماعة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم طريق الحق والصواب، وأن يثبتنا على الهدى والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم.